بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. كتاب الطهارة. أولا، أصل هذا الكتاب وهو تأليف شرف الدين موسى بن أحمد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى، أصله مختصر من كتاب المقنع للموفق ابن قدامة أحمد بن عبد الله رحمه الله تعالى، الإمام العلم صاحب المغني في الفقه، الذي يعتبر موسوعة علمية فقهية في المذاهب الإسلامية. وهذا الكتاب على صغر حجمه حوى المسائل المهمة، وهو يختار الراجح في المذهب الحنبلي. ونحن عندما تكلمنا في الأسبوع الماضي عن دراسة الفقه على أي مذهب من المذاهب الأربعة، فإنما ندرس الفقه الإسلامي ومعرفة أقوال العلماء رحمهم الله، لنستعين بذلك على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن دراسة الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة، من درسه على أنه آلة لفهم النصوص والكتاب والسنة انتفع بذلك كثيرا، وأما من درس ذلك على أنه يؤخذ بكل قول خطأ كان أو صوابا، فذلك هو التعصب المذموم، وهو التقديم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنهي عنه في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عادة المؤلفين رحمهم الله تعالى في بيان الأحكام الإسلامية أنهم يبدأون بكتاب الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، فالشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي التوحيد، كلمة مختصرة جامعة لتحقيق توحيد العبادة، وتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى، والإقرار به هو أول واجب على المكلف، وهو حق الله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي حديث عتبار رضي الله تعالى عنه، في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي يرويه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والطهارة، الطهارة هي شرط لقبول الصلاة، والصلاة هي الركن العظيم الثاني بعد الشهادتين، وهي مفتاح الصلاة. ولذلك فإن المؤلفين في الفقه الإسلامي بيان وبيان الأحكام الإسلامية إنهم يبدأون بهذه الفريضة، فريضة الطهارة، وهي شطر الإيمان، كما في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. وكتاب الطهارة، الكتاب مصدر، قالوا وهو من الأمور أو من الأشياء السيالة التي تقع شيئا فشيئا، وأصله الجمع وضم الشيء بعضه إلى بعض، ومنه الكتابة، ومنه كتابة، ومنه كتيبة الخيل اجتماعها. والمراد هنا المكتوب الذي يجمع مسائل متشابهة. والطهارة في اللغة هي النزاهة والبعد عن القذارة، وفي الشرع هي رفع الحدث وزوال وإزالة النجاسة بالماء، بالماء رفع الحدث الأكبر والأصغر وإزالة النجاسة بالماء على صفة وكيفية مخصوصة. ثم عرف الطهارة هنا وهي ارتفاع الحدث، والحدث وما في معناه هو زوال الخبث. ارتفاع الحدث، ارتفاعه معناه ان يقوم المكلف بفعل الطهارة فيكون بذلك مرتفعا حدثه طاهرا. والحدث معنى يقوم بالمكلف، وهو حدث أكبر كالجنابة، وحدث أصغر. وما في معنى الحدث كتغسيل الميت، فإن الميت ليس محدثا حتى يرتفع ويرتفع حدثه ويغتسل ويغسل، ولكن الموت في معنى الحدث. وزوال الخبث أي إزالة النجاسة الطارئة على البدن أو على الثوب أو على المكان. وارتفاع ذلك، ارتفاع الحدث، ارتفاعه يكون بالماء، يكون بالماء أو ما ينوب منابه كالتيمم. ويأتي الخلاف في كون التيمم مبيحا أو رافعا، كونه مبيحا للعبادة أو رافعا للحدث. ويترتب على هذا أن من تيمم لفرض من الفروض فإنه إذا بقي على طهارته ولم يحدث، فمن قال بأنه رافع للحدث لا يلزمه أن يتيمم مرة أخرى، ومن قال بأنه مبيح فيلزمه أن يتيمم مرة أخرى لأنه على رأيه مبيح وليس رافعا للحدث. ويأتي الترجيح إن شاء الله، والراجح بأنه رافع للحدث، فما دام لم يحدث فإنه لا يلزمه أن يتيمم مرة أخرى، ولكن إذا وجد الماء فإنه يمس بدنه. ثم انتقل بعد هذا المصنف رحمه الله تعالى إلى أقسام المياه، وأكثر العلماء على أن المياه ثلاثة أقسام، والماء هو الأصل في رفع الأحداث، وهو الأصل في إزالة النجاسة. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأكثر العلماء على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء طاهر غير مطهر، وماء نجس. وبعض العلماء يقسم الماء إلى قسمين: قسم هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وقسم هو النجس، يقسمه قسمين: طاهر ونجس. لكن الأكثر على أن أقسام الماء ثلاثة، وهذا الذي سار عليه في المذهب هنا. وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ممن قال بأن الماء قسمين: طاهر مطهر ونجس. قال: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث، طهور بفتح الطاء، وهو المطهر الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فالطهور بالضم هو فعل المكلف، يعني الوضوء والغسل، الفعل نفسه بالضم يسمى طهور، وبالفتح طهور هو الشيء الذي يتطهر به. فقوله الماء المياه ثلاثة باعتبار أوصافها وما يطرأ عليها، وإلا فإن أصل الماء طاهر، لكن يعرض له بعض الصفات وبعض الأحوال تنقله من أصل الطهورية إلى أحكام أخرى، إما أن يكون طاهرا أو يكون نجسا. قال: طهور بفتح الطاء، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأما الطهور بالضم فهو فعل المكلف، يعني الوضوء أو الغسل، هذا يسمى طهور. ومثله السحور والسحور، السحور بالضم هو الفعل، والسحور ما يتسحر به. قال: طهور لا يرفع الحدث، وهو الوصف القائم بالبدن الذي يمنعه من الصلاة وغيرها، وينقسم إلى قسمين: حدث أكبر كالجنابة، وحدث أصغر كانتقاض الوضوء. قال: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أي أن هذا الطهور الماء لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ، أي الذي طرأ على المحل أو على البدن أو على المكان أو الثياب، لا يزيل ذلك غيره. ثم عرفه بعد ذلك، عرف هذا الماء الطهور، قال: وهو الباقي على خلقته، على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، والتي ظهر لنا بهذه الصورة التي رأيناه بها. والباقي على خلقته إما حقيقة وإما حكما، وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. فالماء الباقي على حقيقته والتي نراه عليها هو أن يكون باردا أو يكون حارا أو يكون عذبا أو مالحا، فهذا باق على خلقته التي خلقه الله عليها حقيقة، وهذا طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث أبي هريرة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كان إذا كبر عليه الصلاة والسلام سكت هنيهة، ثم إنه يقول الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. فسأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، أرأيتك سكوتك قبل القراءة، يعني يسأل ماذا يقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، اللهم اغسلني من خطاياي ونقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالماء المذاب من الثلج والبرد هذا ماء على حقيقته وعلى أصل خلقته يرفع الحدث ويزيل النجس، وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. كذلك الماء المالح باق على حقيقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالترمذي وغيره أن رجلا من بني مدلج قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، إن توضأنا به عطشنا. فأنا توضأ بماء البحر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فهذا باق على خلقته. فالماء الباقي على خلقته إما أن يكون باقيا على خلقته حقيقة، أو يكون باقيا على خلقته حكما. وهذا الذي ذكرنا باق على حقيقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. وكذلك الماء الحلو العذب، هذا عذب فرات سائغ شراب، وهذا ملح أجاج، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذا قال هنا: فإن تغير الذي بقي أو الذي خرج لنا وظهر على، إن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. فقوله هنا، قول المصنف هنا كره، لا يخرجه هذا عن الطهورية التي هي وصف للماء، بل يجعله مكروها، يعني يجعل غيره من الماء أولى وأفضل أن يتطهر به. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه إن تغير بممازج كقطع الكافور الذي يدق ويذر على الماء فيتغير به الماء، مفهوم كلامه بأنه يسلبه الطهورية ويكون الماء بهذه الصفة طاهرا غير مطهر. قال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن، ومثله كذلك القطران أو الزفت أو نحو ذلك، أو بملح مائي. الملح المائي هو الملح الذي ينعقد من إرسال الماء على السبخة، إذا كان هناك سبخ وهي الأرض المالحة فأرسل عليها ماء وانحسر عنها الماء، فإنه ينعقد فيها، ينعقد منها ملح، يسمى هذا ملحا مائيا. فإذا تغير الماء به فإنه لا يغيره من الطهورية، بل يكون طاهرا لنفسه مطهرا لغيره، لأن الماء الملح هذا، لأن الملح هذا من نوع الماء أو أصله الماء. ويفهم من قول هذا أن الملح غير الماء، وهو المعدني الذي يكون على هيئة حجر خلقة ويذوب في الماء، والذي لا ينعقد من أرض السبخة أو من الماء البحار، فإن هذا الملح يسلب الماء الطهورية. قال: أو بملح ماء أو سخن بنجس كره. سخن بنجس يقيد هذا بما إذا لم تصل أجزاء من النجاسة إلى الماء، أما إذا تحققنا وصول النجاسة إلى الماء كأن يكون الحائل غير حصين، حققنا من هذا فإنه يكون نجسا إذا تغير بذلك وصلت أجزاء النجاسة إليه. قال: فإن تغير بغير ممازج، هذا كله فيما يطرأ على الماء الذي هو باق على حقيقته وعلى أصل خلقته. إذا تغير بهذا فإنه إن تغير بغير ممازج كقطع الكافور ف
فقطع الكافور هذه تغير رائحته لكنها لا تمازجه ولا تخالطه. أما إذا دق وصار دقيقا ثم ذري فيه واختلط به فإنه يسلبه الطهورية فيكون طاهرا غير مطهر. أو سخن أو كقطع كافور أو دهن أو ملح مائي أو سخن بنجس كره يكره، معنى كراهه أنه يكون غيره من المياه أفضل منه وأولى، لكن إذا كان بهذه الصفة فإنه يتوضأ به ويغتسل به ويزيل به النجاسة ولا يخرجه ذلك عن كونه طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. بعد هذا قال وإن تغير بمكته، قوله هنا وإن تغير بمكته أي الماء، هذا هو الذي بقي على حقيقته حكما، لأن الماء أصل المياه، إما أن يبقى على حقيقته ظاهرا وإما أن يبقى على حقيقته حكما. فالباقي على أصل خلقته التي خلقه الله وأوجده عليها يكون طاهرا، سواء كان من الآبار أو الأنهار أو المياه من الأمطار أو كان ماء بحر، فهذا باق على أصل خلقته، لكن قد يتغير حكما، يعني كماء الآبار مثلا أو مياه الغدران أو المياه الراكدة، فهذا يبقى أيضا على حقيقته حكما ويصح التوضؤ به ويكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. قال وإن تغير بمكثه أي إن تغير، الضمير هنا يعود على الماء الطاهر في نفسه، على الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وإن تغير بمكثه الضمير هنا في قوله وإن تغير أي تغير الماء الطهور بمكثه، مثل ماء الغدران والماء الراكدة، فإن هذا الماء إذا مكث طويلا فإنه يتغير، ينبت فيه نبات أو تلقي إليه السيول تبن أو التراب أو يسقط فيه ورق الشجر أو ينبت فيه ويعلوه الطحلب وهو شيء أخضر يعلو وجه الماء، ويسمى هذا الماء الآجل. إن تغير بمكثه فإنه كذلك يبقى على حقيقته حكما، فهذا الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره ينقسم كما ذكرنا إلى قسمين: قسم باق على خلقته وحقيقته، وقسم يبقى على حقيقته حكما وهو الذي يتغير بالمكث، بمكثه يعني بطول بقائه في المكان فيتغير، يظهر عليه التغير حتى يظهر عليه التغير في الرائحة، لكن لا يكون متغيرا برائحة نجسة، إنما يكون متغيرا بورق شجر أو متغيرا بطحلب أو متغيرا بسمك فيه أو متغيرا بنابت فيه، فهذا طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويسمى هذا الماء الآجن. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى أن الماء الذي بهذه الصفة أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ونقل إجماع العلماء على ذلك. فإن تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه، يعني ما يشق الاحتراز من تغييره، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، يعني إن تغير بما يشق منع الماء والاحتراز إحراز الماء ومنعه عن أن يغيره مثل هذا الشيء، فهذا طاهر في نفسه مطهر لغيره، فإنه من الصعب ومن الحرج ولا يمكن أن يمنع عن الماء الطحلب ولا سقوط الورق فيه ولا التراب مثلا الذي يلقيه السيل فيه، وكذلك التبن الذي يحمله السيل، هذا يشق الاحتراز منه في المياه. فإذا كان هذا الذي وقع فيه مما يشق الاحتراز منه فيبقى الماء هذا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. قال: وإن تغير بمكته وهو الماء الباقي على خلقته حكما أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، سواء كان شجرا مجاورا أو شجرا حمل ورقه إليه السيل، أو بمجاورة ميتة، بمجاورة ميتة بريح ميتة، ميتة ليه، وليس المعنى أنه تغير لسقوط ميتة فيه، فإنه إذا تغير بذلك كان نجسا. إذا تغير الماء بميتة وقعت فيه فإنه يكون نجسا، لكن المراد هنا أنه تغير بمجاورة ميتة، يعني برائحة ميتة قريبة منه، والرائحة إذا كانت قريبة الميتة فإنها تؤثر. قال: أو سخن بالشمس، سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، فيكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. وبعض العلماء كره المسخن بالشمس، ومنهم الشافعية كره ذلك كراهة تنزيه واحتراز من الضرر، وليس المراد أنه لا يطهر، لأنهم عللوا ذلك بأن المسخن بالشمس يورث البرص، هذا الذي عللوه به. فهنا قال: الذي يسخن بالشمس أو يسخن بطاهر، سواء مثلا سخن مثلا بكهرباء أو سخن مثلا بحطب، فإنه لا يخرجه ذلك عن الطهورية. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون الحمام، ومعلوم أن الحمام فيه ماء ساخن فيدخلونه، والذي كرهه منهم كرهوه لأجل كشف العورة فيه. فالمسخن بطاهر يبقى على طهوريته ولا يسلبه ذلك عن الطهورية. قال: وإن استعمل، الآن انتهى من بيان الماء الطاهر المطهر في نفسه، وهو بعد أن ذكره وذكر قسميه الباقي على خلقته حقيقة والباقي على خلقته حكما، ذكر أيضا ما يطرأ عليه. قال: وإن استعمل، الضمير لا زال عائدا إلى الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو القسم الأول. وإن استعمل في طهارة مستحبة، إن استعمل الطهور في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، والوضوء أيضا الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل، فعل المكلف. قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. مفهوم كلامه، مفهوم كلامه أن الماء الطهور إذا استعمل في طهارة واجبة وهي الغسلة الأولى، يعني غسلة الوجه الأول أو غسلة اليد الأولى وغسلة الرجل الأولى والمضمضة والغسلة الأولى، أو غسلة البدن في الجنابة الأولى، فإن هذا الماء نجس. هذا مفهوم كلامه، مفهوم كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى، أن الماء المستعمل في الغسلة الأولى الواجبة أنه يكون نجسا، فلا يصح التطهر به ولا التوضؤ به، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وإن استعمل في طهارة مستحبة، أما إذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، يعني أن يكون المسلم متوضئا لكنه رغب أن يجدد الوضوء، فهذا التجديد ليس واجبا عليه. وكذلك الغسلة الثانية، غسلة اليدين والوجه الثانية والثالثة، أو غسل الجمعة بناء على أن غسل الجمعة مستحب وهو الراجح، لكنه سنة مؤكدة قريبة من الوجوب. فهذا يجعل الماء إذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وغسل الجمعة، قال فإنه يكره إذا كان لهذه الطهارة المستحبة. ومعنى قوله كره أي أنه ما زال الماء طاهرا مطهرا، لكنه إذا وجد غيره فالأولى أن يستعمل غيره، ولكن استعماله في هذه الطهارة المستحبة لا يخرجه عن الطهورية. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى وهو المذهب. ومفهوم كلامه كما ذكرنا أنه إذا استعمل في طهارة واجبة، إذا استعمل في طهارة واجبة كالوضوء، الغسل الأولى من الوضوء، وكذلك غسل الجنابة، فإنه يكون نجسا. والعلماء رحمهم الله تعالى في الماء المستعمل، في الماء المستعمل للوضوء والماء المستعمل في الغسل اختلفوا في طهورية، في سلبه الطهورية بالاستعمال. فالمذهب هنا على أن الماء المستعمل في الواجب في الطهارة الواجبة أنه نجس، والذي تدل عليه الأحاديث أن الماء المستعمل في الغسلة الأولى أي في الطهارة الواجبة سواء كان لرفع حدث أكبر أو حدث أصغر أنه لا يكون نجسا بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين توضأ وصب من بقية وضوئه على جابر رضي الله تعالى عنه. وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام هي قدوة لأمته، وقد قال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصب عليه ماء نجسا. ولما ورد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه رضي الله تعالى عنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض سكة المدينة، ثم إنه انخنس منه يعني توارى منه، فقال له يا أبا هريرة ما لك؟ قال يا رسول الله كرهت أن أجالسك، إني جنب فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس لا يجنب، المؤمن إن المؤمن لا ينجس. فلم يبق إلا ملاقات الطاهر لطاهر، والملاقات من طاهر، ملاقات الطاهر للطاهر لا يؤثر ذلك في سلب الماء طهورية. هذا الذي تدل عليه يدل عليه ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن لو استعمل الماء في غسل نجاسة، في غسل النجاسة وانفصل الماء ولم تنتهي النجاسة، فإنه يكون نجسا كما سيأتي إن شاء الله في القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس. قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير، إن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة، فخالطته نجاسة غير بول آدمي وعذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. هنا انتقل إلى بيان القدر للماء القليل وبيان القدر للماء الكثير. والمذهب هنا أن الكثير الذي يطلق عليه كثير أنه إذا بلغ الماء قلتين، فهذا المقدار يسمى مقدارا كثيرا، أي أن الماء بهذا القدر وبهذه الصفة يكون كثيرا ويطلق عليه الماء الكثير. والماء القليل هو ما دون ذلك. الماء الكثير هو في المذهب هو الذي بلغ قلتين، والماء القليل هو الذي دون القلتين. ويترتب على ذلك أحكام ذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى، وتحديد الماء الكثير بالقلتين جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المياه ترد عليها السباع والكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلتين تثنية قلة، القلتين تثنية قلة، والقلة هي الجرة، وهي إناء من فخار يضيق أعلاه ويتسع أسفله، وهو الذي يعرف أو بهذا المقدار، وهو يعرف بالزير أو شبيه بالزير، إناء من فخار يوضع فيه الماء ليبرد. فالقلة القلتين تثنية قلة، وسميت قلة لأن الأيدي تقلها أي ترفعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء الذي يكون في الخلاء وترد يعني في الطرق وفي الفلوات، هذا الماء ترد عليه السباع فتشرب منه، والسباع مثل الكلاب وترد عليه الكلاب، فسئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا يدل على أنه يدفع الخبث عن نفسه والنجاسة، وأنها إذا خالطته فإنها لا تؤثر فيه. وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء منهم ابن عبد البر وقال لا يصح، وصححه غيره، رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال ابن دقيق فيه، قال ابن دقيق بأن هذا الحديث صحيح، والخطابي قال إن القلتين كانت معروفة مشهورة، كانت معروفة مشهورة. وابن جريج لما سئل عن القلة ومقدارها قال كانت القلة تسع قربة وشيئا، فذكروا بأن مقدار القلتين بأن مقدارها أنها خمس قرب، والقربة هي ما يخاط من جلود الغنم أو المعز ويوضع فيه الماء، هذه القربة تدبغ ثم تفرى وتخاط ثم يوضع فيها الماء، فهذه القلة هي كانت تسع قربة ونصف قربة. وابن جريج يقول إنها كانت تسع قربة وشيئا، والشيء هذا فسر بأنه نصف القربة يعني تسع خمس قرب. فالمذهب هنا بأن الكثير من الماء هو ما بلغ هذا المقدار، فإذا بلغ هذا المقدار فإنه إذا وردت عليه نجاسة غير بول الآدم أو عذرته فلم تغيره فإنه يبقى طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وما دون ذلك فهو القليل تضره النجاسة، لأن مفهوم الحديث أن القلتين إذا بلغها الماء فإنه لا يحمل الخبث، ومفهوم ذلك أن ما دون ذلك يحمل الخبث. هذا المذهب الذي سار عليه المصنف رحمه الله تعالى. والحقيقة بأن هذا المقدار أو التحديد للماء الكثير والماء القليل أنه ليس محل اتفاق بين العلماء، وهذه المسألة جاءت فيها أحاديث وعلى هذه الأحاديث وبناء عليها اختلفت أقوال العلماء من ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الماء لا ينجسه شيء وأن هذا الإطلاق للقليل وللكثير أنه لا يتحدد بمقدار قلتين ولا بأكثر من ذلك ولا بأقل حتى يغلب على الماء النجاسة في طعمه أو لونه أو ريحه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وهي بئر بالمدينة كان يلقى فيها تلقى فيها الحيض وهي الملابس التي يقع فيها الحيض ويلقى فيها النتن ويلقى فيها تلقى فيها الكلاب وكانت في المدينة. فسئل عن الوضوء منها أنا توضأ من بئر بضاعة وكان يلقى فيها النتن ويلقى فيها الكلاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا حديث ثابت صحيح وجاء بزيادة أخرى ضعيفة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه وهذه الزيادة جاءت من طرق ضعيفة ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا بأن الإجماع انعقد على صحة هذه الزيادة ولا شك أن الإجماع لا ينبني إلا على دليل وينبني على نص وإن كان هذا النص لم يصل إلينا. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه هذه الزيادة بطرقها ضعيفة لكن الإجماع على أن هذه الزيادة صحيح. فالإجماع انعقد على أن الماء الذي تغير بنجاسة في طعمه أو تغير بنجاسة في لونه أو ريحه فإنه وإن كان كثيرا فإنه يكون نجسا. فالعلماء في تقدير الماء القليل والكثير اختلفوا في بيان ذلك وفي تقدير ذلك. فالحنفية يرون بأن الماء الكثير هو الذي يبلغ مقداره 10 في 10 وبعضهم يقول بأنه الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر والقليل هو ما دون ذلك. والمالكية يرون بأن الماء القليل والكثير لا يحددونه بهذا المقدار ويرون أن الماء لا يتغير إلا بنجاسة وإذا لم يتغير بنجاسة فإنه يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره سواء كان كثيرا أو كان قليلا. فالمالكية في هذه الناحية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورأى أن الماء وذهب إلى أن الماء قليلا كان أو كثيرا إذا لم يتغير بنجاسة لاقته فإنه يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره سواء كان قلتين أو كان أقل من القلتين أو كان أكثر من القلتين سواء كان قليلا أو كان كثيرا. قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمه أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة وطابور. مصانع طريق مكة كان في عهود الإسلام الأولى كان الخلفاء وكان مليئة بالماء ينتفع منها الحجاج وهذه تكون على مساحة كبيرة فإذا امتلأت يشق نزحها وهذا الماء وإن تغير فإنه يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره إلا إذا تغير بنجاسة. نقف على هذا إن شاء الله ولنا عودة إلى تحقيق المسألة بإذن الله تعالى في بيان مقدار الكثير من الماء والقليل وبيان أيضا تغير القليل من الماء وتغير الكثير وكذلك إذا لم يتغير بنجاسة إذا لم يتغير القليل بنجاسة لاقته كذلك لنا عودة إليه إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونترك بعض الوقت للإجابة على بعض الأسئلة.
يقول بعض الناس، قال بعض الناس يغتسلون من سطل الخط، ما هو واضح يعني. قال وعندما نغتسل من هذا السطل يطير نصفه على ايش اللي. لو يسأل السائل بدون كتابة، لان الخط ما هو واضح. قال هنا ما حكم الماء المستعمل في الحدث، وهل يجوز استعماله في طهارة أخرى أو لا؟ هذا المسألة ذكرناها لكم، وهو أن المذهب هنا أن المستعمل في طهارة واجبة، سواء كانت هذه الطهارة لحدث أكبر أو حدث أصغر، أن هذا الماء نجس. وظاهر الأدلة على أن الماء طاهر، ولكن الأولى أنه لا يستعمله إذا وجد غيره، وأما إذا لم يجد غيره فإنه يستعمله، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. هذا الذي ظهر من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الجريج قال القلة قربتين وشيئا. الجريج يقول بأن القلة قربتين وشيئا، قربتين وشيئا، يعني أن الشيء هذا فسر بأنه نصف قربة، فتكون القلتين خمس قرب. نحن قلنا قربة، لا، قربتين فشيئا. نعم. هذا سؤال الحقيقة خارج عن الموضوع الذي نتحدث عنه. يقول ما العقوبة الشرعية لآكل مال الأيتام؟ هذا خارج عن الموضوع، لكن ما دام ورد هذا السؤال فالعقوبة ما ذكرها الله عز وجل في الآخرة، وهي قوله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا من الوعيد، هذا من الوعيد الشديد. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ألا يخشى الوصي على اليتيم بأنه يموت ثم يترك أطفاله الصغار الذين يحتاجون بعده إلى رعاية؟ فإذا كان يحب أن يعامل أولاده بعده بالحسنى، وأن تحسن الوصاية عليهم، وأن يقام على حقهم، وأن يربوا التربية الصحيحة، فإذا كان يحب هذا لولده فإنه يلزمه أن يقوم بهذا الواجب تجاه هؤلاء الذين أخذ الله تبارك وتعالى عائلهم وأباهم. فالعقوبة لا شك أن العقوبة على أكل مال اليتيم عقوبة قاسية وعظيمة، وهذا من آيات الوعيد التي إذا فعلها الإنسان فهو يعرض لها يوم القيامة. يعني من أكل مال اليتيم فإنه يعرض يوم القيامة لأن يأكل نارا وسيصل سعيرا.
لو الشخص يغتسل من حط ايده وضع ايده فيه قبل ان قبل ان يغتسل هل يأثر في الماء؟
يقول انسان او المغتسل يريد ان يغتسل من اناء فوضع يده فيه قبل ان يغسل يده، السنة انه يغسل يديه ثلاثا خارج الإناء كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة غسله، لكن لو أدخل يده بدون غسل وهو غير قائم من نوم الليل فإنه لا يخرج الماء عن الطهورية. قال وهو التحقيق في تقسيم المياه إلى طهور نفسي وطاهر، علما بأن بعض العلماء يقولون لا دليل على تقسيم المياه إلى هذه الأقسام، وإنما المياه قسمين فقط، ماء طاهر وماء نجس. على كل حال هذا تعرضنا له وبينا بأن الخلاف لفظي، يعني الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام هذا من التقسيم الدقيق والتقسيم المقبول الصحيح، والذين قسموه إلى قسمين نظروا إلى ما يطلق عليه اسم الماء، فإذا أطلق اسم الماء عليه صار ماء مطلقا فإنه يكون إما أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره وإما أن يكون نجسا. والذين قسموه إلى ثلاثة أقسام نظروا إلى أن الماء الطاهر المطهر إذا جاز شربه فهو طاهر، وإذا لم يجز الوضوء به ولا يرفع الحدث فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فمثلا ماء ألقي فيه زعفران أو شاي ثم غير طعمه وغير لونه فهذا ماء يسمى ماء، لكنه إذا لم يغلب عليه الشاي فإنه يكون ماء متغيرا تغيرا قليلا، فهذا التغير يجعله ماء طاهرا في نفسه غير مطهر، لكن لو غلب عليه وقال هذا شاي فإنه يكون شايا وينتقل اسمه من هذا المعنى وهذا الصفة إلى أنه يسمى باسم آخر. فالتقسيم هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. هنا ذكر قال ذكرت أن معنى قول المؤلف أو بمجاورة ميتة أي تغير بريحها، وعقد الإجماع على أن الماء إذا تغير طعمه ولونه وريحه نجس، فكيف يجمع بين الأمرين؟ إذا تغير الماء طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهذا قد انعقد الإجماع على أنه نجس وأنه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة، لكن هذا ليس في الماء الذي تغير بمجاورة ميتة. مجاورة الميتة بعيدة عنه، لم يصل إليه شيء من أجزائها، ولذلك في نفس الدرس ونفس الكلام على هذا قلنا إذا تغير بميتة فيه فهو نجس، لكن تغير بمجاورة ميتة تسرب إليه من رائحة الميتة كجزور مثلا قريبة منه فيأتي الهواء من جهة هذه الميتة ثم يختلط الهواء بالماء فيتغير شيء من رائحته، فالتغير هذا يجعل الماء مكروها ولا يسلبه الطهورية، وليس في هذا الماء شيء من الميتة وإنما بالمجاورة. فهذا فرق بين ما تغير بميتة في الماء فهذا نجس، وبين ما تغير بمجاورة الميتة وهي ما تحمله الريح من رائحة الميتة والجيفة، فيتغير الماء برائحة تشم من الماء فهذا لا يكون نجسا. هذا هو الجمع بين الإجماع وبين قول المصنف رحمه الله تعالى. هنا قال ذكرت لنا أن المالكية يرون أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة فهو طاهر، فما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، دليلهم هذا. وهذا يعني دليل مطلق، لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا بقليل ولا بكثير، فهذا دليلهم. نعم، حتى لو ألقيت فيه نجاسة على هذا الدليل فلم تغيره فإنه لا يتغير، سواء كان يعني لا يكون نجسا سواء كان قليلا أو كان كثيرا، لأن الحديث مطلق إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم حديث بئر بضاعة. وعلى كل حال مسألة هذه لنا عودة إليها إن شاء الله، وهي من المسائل التي طال فيها الكلام وتعارضت فيها الأدلة، وكذلك تعارضت في هذا أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، ولعل الله أن يوفقنا وإياكم للسداد والصواب دائما. قال هنا الرجاء توضيح الكراهة التنزيهية والتحريمية وما الآثار المترتبة على ذلك من ثواب وعقاب. عندما يقال يكره مثلا استعمال هذا الماء الطهور أو يكره كذا، معنى هذا أنه إذا وجد غيره مما لا كلام فيه، أو يعني الماء إذا كان يكره استعماله كأن يكون يلقى فيه مثلا قطع كافور، فهذا قطع كافور غير مسحوق، أو مثلا سخن بنجس ولم يصل النجاسة إليه، أو سخن بمغصوب بحطب مغصوب، فإنه يكون مكروها. يعني لو معنى مكروه أنه ينبغي لك أن تتنزه وأن لا ألا تتوضأ به وألا تغتسل به وألا تزيل النجاسة به، بل تأخذ غيره من الماء الذي سلم من هذه الأمور، فهذا معنى الكراهة. وهذا من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب ترك الأمور المشتبهات، أي أن ذلك من الورع، وترك المكروه يثاب عليه الإنسان بالنية، ترك المكروه يثاب عليه الإنسان بالنية ولا يعاقب على فعله، لا يعاقب على فعله ويثاب على تركه بنية القربة إلى الله عز وجل، وهذا من باب الورع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.